الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فينتظر المسلمون الليلة الخبر عن رؤية هلال رمضان، وقد تحراه بعض المسلمين في بعض المناطق فلم يروه، وفي مناطق أخرى كان الجو غائما، وهناك خبر عن رؤية تحتاج إلى فصل شرعي فيها، ولذلك لازمنا نحن ننتظر البيان الشرعي بشأن هذه الليلة التي لم يتضح الأمر فيها حتى الآن. الحمد لله الذي يفضل ما يشاء سبحانه وتعالى من الزمان والمكان، هو الذي فضل بعض الليالي على بعض، وبعض الأيام على بعض، وبعض الشهور على بعض، وبعض الساعات على بعض، كما فضل بعض الأماكن على بعض. فالمساجد بيوته يذكر فيها اسمه وينادى فيها إلى طاعته، تحيا فيها القلوب وتسجد الجباه وتترطب الألسن بذكره وتتراص الصفوف فيها لعبادته، فهي أفضل البقاع، أحب البلاد إلى الله مساجدها. أضافها إلى نفسه تشريفا فقال: وأن المساجد لله، ومن تعلق قلبه بها فهو من السبعة الذين يظلهم الله. وصف الله تعالى أهلها بالمدح فقال: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. وتوعد من منع اسمه أن يذكر فيها فقال: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. والمسجد هو المكان المهيأ لإقامة الصلوات الخمس، فهو الموقوف المخصص للصلاة. ونريد أن نتعرف عن بعض الأحكام المتعلقة ببنائه وآدابه وأحكامه، خصوصا ونحن على عتبة رمضان وفيه صلاة القيام التي تعمر فيها بيوت الله ويصلي فيها الرجال والنساء التراويح. أما بناء المساجد في الجملة من ناحية الأصل فهو واجب، لابد أن يوجد في بلاد المسلمين مساجد، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور، حديث صحيح، يعني في الأحياء، في أحياء المسلمين وفي القبائل، وكانوا يسمون القبيلة والمحلة داراً. ولما فتح الله على عمر الأمصار أمر المسلمين ببناء المساجد في المدن، فهي وسيلة لتحقيق الجماعة. والمسلمون متفقون على أن المساجد ضرورية للمسلمين في عبادتهم، ورتب الله تعالى الأجر العظيم لمن يبنيها خالصاً لوجهه، فقال: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. ومعنى يعمر العمارة الحسية والعمارة المعنوية، العمارة الحسية بالبناء والعمارة المعنوية بالعبادة. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، أذن يعني وصى وأمر، وترفع بناء وترفع بالذكر فيها والعبادة، وإنشاؤها وفرشها وترميمها وتنظيفها وخدمتها وتطييبها والوقف عليها من العبادات. ذكر الله تعالى أنها وظيفة الأنبياء فقال: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. وقد وردت عدة أحاديث في فضلها، كمن بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، وفي حديث: من بنى مسجدا لله، من بنى مسجدا لله كمفحص قطاه. والقطاة طائر يشبه الحمام، والمفحص الموضع الذي يضع فيه البيض، وهذا صغير جدا، والمراد المبالغة، يعني أدنى وأصغر مسجد يؤجر عليه الإنسان يبنى له بيت في الجنة. حتى قالوا: أصغر مسجد ما كان يتسع لشخص واحد، أقل المسجد أن يكون موضعا لصلاة واحد. ومما يلحق ابن آدم في عمله، ومما يلحق ابن آدم من عمله بعد موته، مسجدا بناه. ومن الأمور التي تراعى عند البنيان أولا الإخلاص لله فلا يبنيه سمعة ولا شهرة ولا ليكتب اسمه عليه، ومن بنى مسجدا لله يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة، رواه البخاري ومسلم. ومعنى يبتغي به وجه الله أي إخلاصا له عز وجل. ثانيا أن تكون الأرض التي يبنى عليها مباحة، فلا يجوز بناء المساجد على أراضي مغصوبة، وإذا بني المسجد على أرض مغصوبة يهدم المسجد. والصلاة في الأرض المغصوبة حرام بالإجماع، تصح عند بعض العلماء مع الإثم ولا تصح عند البعض الآخر، عليه أن يعيدها. ويجوز لصاحب الأرض المغصوبة أن ينقض المسجد الذي بني عليه، وكذلك أن يتولى بناءه المسلمون، لأن الله قال ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله، وأن توجد الحاجة لبناء المسجد بحيث لا يضر المسجد المبني المساجد الأخرى. فمن اتخذ مسجدا ضرارا ليفرق المسلمين أو تكون فيه المؤامرات عليهم يهدم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بمسجد المنافقين. وإذا كثر الناس حتى ضاق عليهم المسجد فإما أن يوسع وهو الأولى أو يبنى مسجد آخر، ولا يجوز بناء مسجد يفرق الجماعة بلا حاجة، يعني الموجود يكفي، فبناء مسجد يجاوره لا يجوز. وأما البناء مع الحاجة بقرب مسجد آخر فلا بأس، وتختلف الأحياء من ناحية الكثافة السكانية والازدحام. ويحسن اختيار موقع المسجد ومكانه، قال عليه الصلاة والسلام جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، ومن المراعاة أن يكون في وسط البلد وفي وسط الحي يسهل الوصول إليه من المناطق المختلفة، وأن يكون بعيدا عن الضوضاء والتشويش، وأن لا يضيق على الناس طريقهم، وأن لا يكون الوصول إليه خطيرا، لأن بعض المساجد تبنى على طرق سريعة ولابد من قطع الطريق السريع للذهاب للمسجد فيكون في خطر على الأرواح، فلو بني نفق يؤدي إليه أو جسر فلا بأس. قال البخاري باب المسجد يكون في الطريق من غير ضرر بالناس، فإذا كان هناك ضرر أو أذى بالناس فلا يجوز. سادسا التخطيط الصحيح، مساجد المسلمين في الجملة مربعة ويدخل في المربع المستطيل، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم مستطيل ولا تكلف فيها. في هذا الزمن تلاعبت بعض الأذواق المعمارية في بيوت الله، فصار في مسجد مثلث ومسجد دائرة، مسجد على هيئة قبة، ومسجد مختلف الأضلاع، ومسجد مسدس ومخمس ومثمن، وصار حتى الصف الأول لا يمكن تكميله لأن جداري المسجد مائلة. ولذلك قال العلماء إن جدار القبلة يكون مستقيما لا متعرجا، ولا تكون زاوية المسجد في القبلة. قال في شرح مختصر خليل يكره بناء مسجد غير مربع لعدم تسوية الصفوف فيه، ومثل غير المربع ما إذا كان مربعا لكن قبلته في بعض زواياه، أما من خارج فلا يضر الشكل كيف يكون، لكن من الداخل لابد أن يكون الشكل منضبطا ليتمكن الناس من الاعتدال في الصف والتوجه إلى القبلة بغير عوج، وأن يكون هناك وسط للصف يقف فيه الإمام. وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أما أشكال البناء فأمرها واسع، ولا نعلم في شكل البناء شيئا خاصا، لكن يراد من هذا أن تكون البناية واسعة للمصلين، والصفوف تكون منتظمة مستقيمة على سمت واحد، بحيث إذا رآه الناس أو دخله الناس عرفوا أنه مسجد، فتكون بناية المسجد واضحة على عرف البلاد وطريقة البلاد التي فيها المساجد. لأنه تجد الآن مساجد على شكل أخطبوط، مساجد على شكل سفينة فضائية، مساجد على شكل مطعم، مساجد على شكل برج. ولذلك لما ترجع إلى من الذي صمم المسجد يقولون مكتب معماري مصمم في الفلبين، يعني نصراني. في مساجد على هيئة كنائس لأن الذي صممها ليس بمسلم، قال إيش تبوا؟ قالوا مسجد. قال إيش مسجد؟ قال مكان عبادة. ما هو أقرب مكان عبادة في ذهن المصمم النصراني؟ كنيسة، صمم على هيئة كنيسة. ولذلك لابد من تمييز المساجد بأشكالها ليعرف من الخارج أنه هذا مسجد، ما هو متحف مثلا، مسجد يميز، الناس تريد أن تعرفها لتقصدها وللصلاة. ولا يجوز أن يشابه دور عبادة الكفار من النصارى واليهود والمجوس والمشركين. سابعا، مراعاة اتجاه القبلة بشكل دقيق، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فإذا بني مسجد بانحراف عن القبلة فماذا يفعل المصلون؟ إذا كان الانحراف يسيرا فلا يضر صحة الصلاة، أما إذا كان الانحراف يخرج إلى جهة أخرى، يعني الغرب يصير مثلا شمال، جنوب، شرق، جهة أخرى، يعني مثلا زاوية 45 درجة، يعني جهة أخرى، فلا تصح الصلاة حينئذ. لو واحد قال والله في 5 درجات فرق كذا، شيء بسيط كذا، 10 درجات، 7 درجات، 8 درجات، إذا ما تغيرت الجهة، لازلنا في الجهة العامة، هذه جهة القبلة مثلا، فلو صار الانحراف يسير لكن لازلنا في الجهة فتصح الصلاة، لكن إذا تغيرت الجهة لا تصح الصلاة، ولا بد من تعديل القبلة. ثامنا، أن يكون بناء المسجد من مال حلال طيب، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبة. ولما جددت قريش بناء الكعبة قال لهم أبو وهب المخزومي: لا تدخلوا فيه من كسبكم إلا الطيب، ولا تدخلوا فيه مهر بغي، ولا بيع ربا، ولا مظلمة أحد من الناس. فهل يجوز التخلص من المال المحرم في بناء المساجد؟ هذه مسألة فيها خلاف عند أهل العلم، فقال بعضهم المال المحرم محرم على كاسبه، لكن في التخلص لا يحرم أن يجعل في مسجد. قال النووي رحمه الله: إذا كان معه مال حرام وأراد التوبة والبراء منه، فإن كان له مالك معين، يعني مال مغصوب، مسروق، منهوب، مأخوذ بالإكراه، وجب صرفه إليه أو إلى وكيله، فإذا كان ميتا دفعه إلى ورثته، وإن كان لمالك يائس من معرفته أو هو كسبه من شيء محرم صرفه في مصارف المسلمين العامة، قال النووي: كالقناطر والربط والمساجد ونحو ذلك مما يشترك المسلمون فيه. وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء: ما حكم الصلاة في المسجد الذي بني وقد خلط مال بنائه بمال ربا؟ وما حكم الصلاة في المسجد الذي بني من التبرعات وفيها مال مسروق؟ فقالت اللجنة: تجوز الصلاة في كل منهما، وإثم كل من المرابي والسارق على نفسه، يعني لا يضر المسلمين الذين يصلون في المسجد. يراعى أيضا في بنيان المساجد تاسعا أن لا تخترق السواري الصفوف، أن لا تخترق الأعمدة صفوف المصلين. وقد جاء في حديث معاوية بن قرة عن أبيه قال: كنا ننهى أن نصف بين السواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونطرد عنها طردا. وقال أنس: كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الترمذي وهو حديث صحيح. عاشرا، اختيار الأماكن المناسبة لأبواب المسجد وتخصيص باب للنساء بعيدا عن أبواب الرجال. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم بابا للنساء، كان مسجد له 3 أبواب، خصص منه بابا للنساء، لو جعلنا هذا الباب للنساء فما دخل منه ابن عمر حتى مات. وتتخذ الأبواب للمساجد لصيانتها عن الأذى، وتغلق لحفظ ما فيها من اللصوص. ويكون في المسجد من التهوية والتدفئة المناسبة ما يمكن المصلين من الصلاة على أكمل وجه، و لا يوضع لهب ظاهر في قبلة المسجد، شيء في لهب ظاهر إبعادا وصيانة له عن مشابهة المجوس في معابد النار التي يصلون فيها. ولا بد من البعد عن الإسراف والمغالاة، كما بوب البخاري باب بنيان المسجد. قال أبو سعيد: كان سقف المسجد من جريد النخل، يعني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عباس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أمرت بتشييد المساجد. رواه أبو داود وهو حديث صحيح. ومعنى التشييد رفع البناء وتطويله، قال الخطابي. وقال ابن بطال: فيه دلالة على أن السنة في بنيان المساجد ترك الغلو في تحسينها، يعني ترك الزخرفة، ما تكتب آيات مثلا، ما يكون في ألوان أحمر أصفر أزرق فسيفساء، لأنها تشغل المصلين عن الخشوع. وأما جعل الفرش في المساجد، معروف أن مسجد النبي عليه الصلاة والسلام كان مفروشا بالحصى بالحصباء، ولكن لا حرج من جعل الفرش في المساجد، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم على الخمرة رواه البخاري، وصلى على الحصير في البخاري ومسلم، وصلى على البساط رواه البخاري أيضا. والخمرة مصلى صغير مثل السجادة يصنع من سعف النخل، يقي الإنسان حر الأرض وبردها، ولا يكون في فرش المساجد تصاوير ولا زخرفة لعدم إشغال المصلين أيضا. ولا يجوز بناء المساجد ولا فرشها من أموال الزكاة لأنها لا تدخل في المصارف الثمانية. ويجب تجنب البدع في المساجد والإحداثات فيها. قال عمر رضي الله عنه: أكن الناس من المطر، وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس، رواه البخاري تعليقا. فإذا لا نقش ولا تزويق، ويجب منع هذا من المساجد. ومن الأخطاء كتابة لفظ الجلالة الله ومحمد بخط واحد ومقاس كتابة واحد، ويجب إزالة هذا كما في فتاوى اللجنة الدائمة. نظام تكييف جيد، نظام عزل مائي جيد، أكن الناس من المطر، نظام صوتي جيد ليسمع الناس صوت الإمام بوضوح، هناك أشياء واضح المصلحة فيها. أما التزويق والزخرفة والتلوين والتكلف والكتابات فلا. ومما تحتاجه المساجد ويحسن أن يكون فيها الإضاءة، النظافة، مغسلة الأموات، ساعة إلكترونية لمعرفة أوقات الصلوات، تكييف، صناديق لجعل الأوراق المحترمة مثلا أو أوراق المساجد المهترئة، مكتبة سمعية بصرية حائطية مثلا، ما يقتل البعوض والحشرات، براد مياه، تجهيزات للعجزة، سخانات في الشتاء، مولد احتياطي، أدوات السلامة. هذه أشياء من التحسينات العصرية التي لا بأس أن تكون في المساجد، ولا حرج في تسمية المسجد أن يقال مسجد التقوى، مسجد عمر، مسجد كذا، لا حرج. لكن كره بعض العلماء تسمية المسجد باسم بانيه إذا كان حيا حتى لا يتطرق إليه الرياء والعجب. ولا بأس أن يقال مسجد بني فلان، يعني هذا مسجد في حي معين أو قبيلة معينة أو فخذ معين أو بطن معين، كما ورد في السنة مسجد بني زريق في البخاري ومسلم. سابق النبي صلى الله عليه وسلم بين الخيل التي لم تضمر، وكان أمدها من الثنية إلى مسجد بني زريق، فسماه مسجد بني زريق. والمساجد تضاف لله ملكا وتشريفا، وتضاف لغيره تعريفا بس. فإذا قيل هذا مسجد بني فلان لا يعني أن بني فلان يملكونه، الملك لله. وأما إضافة المسجد لله وأن المساجد لله فإضافة الملك والتشريف. ومما يراعى عدم وجود أبواب مشرعة لجيران المسجد إلى المسجد، لحديث سدوا عني كل خوخة في هذا المسجد غير خوخة أبي بكر. فلو كان هناك جيران المسجد من هذا الجانب ملاصقين، فهل يفتح واحد منهم باب مباشر المسجد من بيته؟ لا، يأتي مع المسلمين، يعني من الباب. وفي رواية: لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر، قالوا هذه إشارة إلى خلافته من بعده. والخوخة باب صغير كالنافذة يكون بين المسجد وبيت مجاور له، قال النووي: هي الباب الصغير بين البيتين. وفتح هذه الأبواب الصغيرة على المسجد لا يجوز كما في هذا الحديث. كل واحد يفتح له باب من بيته المسجد، يلا باب باب، حصل المسجد كله أبواب للجيران والناس. ولا بأس أن يكون هناك باب للإمام أو الخطيب مثلا، باب لعمال الصيانة، هذه أبواب تدعو إليها الحاجة. ما حكم البناء فوق المسجد وتحت المسجد؟ اختار ابن قدامة الجواز في الحالين، وفي المسألة خلاف بين أهل العلم. ويجوز أن يبنى المسجد من دورين أو أكثر إذا دعت الحاجة، مع مراعاة تأخر المأمومين عن الإمام عندما يكون هناك عدة أدوار في المسجد. وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء عن حكم بناء مسجد من طابقين، الطابق العلوي للعبادة والسفلي دكاكين موقوفة تؤجر لصالح المسجد، فأجابت اللجنة بالجواز من أجل سد حاجات المسجد. تجعل الآن في بعض المساجد صالة لأهل الحي لتكون فيها، صالة عرض ومحاضرات ملحقة بالمسجد لا بأس، ملحقات، مكتبة للمسجد، مكان حلقة تحفيظ للمسجد، ملحقات لأعمال بر وخير لا بأس. ما حكم جعل المساجد في العماير الشاهقة متعددة الأدوار؟ ناطحة سحاب 100 دور قام جعل الدور 50 مسجد، يجوز؟ لا شك أن مثل هذه العماير الضخمة تدعو الحاجة إلى جعل المساجد فيها، لأن قاطنيها عدد كبير من الناس، ومن المصلحة جعل مسجد لهم فيها، فلا حرج في جعل دور من الأدوار في هذه العمارة مسجداً. وفي فتاوى اللجنة الدائمة إذا كان المسجد طارئاً على المسكن، مثل ما لو أصلحت الطبقة السفلى من منزل ذي طبقات وعدلت لتكون مسجداً، جاز إبقاء ما عليه من الطبقات مساكن لسبق تملكها على جعل الطبقة السفلى مسجداً فلم يكن ما فوقه تابعاً له. يعني لو واحد جاء إلى ناطحة سحاب 100 دور وقال أنا أوقفت الدور رقم 50 مسجداً لله تعالى، فيصح ذلك ولا يكون ما فوقه تابعاً له، لأن المساكن كانت من قبل. لكن لو في مسجد الآن مبني، قام جاء واحد قال أنا مستثمر، مسجدكم في موقع تجاري، خلوني أبني دور فوق المسجد، أستثمر، أبغى أبني عمارة فوق المسجد استثمارية، نقول لا، لأن القرار والهواء له حكم الأصل. وجعل المنبر في المسجد مشتق من النبر وهو الارتفاع ليتمكن الناس من رؤية الخطيب، سنة نبوية، وكان منبره عليه الصلاة والسلام 3 درجات، يكون المنبر على يسار القبلة تلقاء يمين المصلي إذا استقبل، ويكره اتخاذ المنبر الكبير الذي يضيق على المصلين ويخترق الصفوف. لو هذا المنبر مثلاً 20 درجة تحصل وين ينتهي؟ الصف الثاني أو الثالث، فيخترق صفوف المصلين، وهذه بدعة موجودة في بعض المساجد. وقد وجدت في بعض المساجد منابر متنقلة لها عجلات تخرج لخطبة الجمعة، وعلى أي حال فإن المنبر الشرعي بسيط 3 درجات، والمسألة على حسب الحاجة ليرى الناس الخطيب، لا يخترق الصفوف. وقالوا السنة أن يكون المنبر على يسار القبلة تلقاء يمين المصلي إذا استقبل، لأن منبر النبي عليه الصلاة والسلام وصف موضعه، فلو وقف الإمام في مكان الاستقبال يكون المنبر عن يمينه أو عن شماله؟ عن يمينه، هكذا ورد في السنة. وأما المحاريب فإن المحاريب كانت تطلق في عهد بني إسرائيل على المساجد، يعملون له ما يشاء من محاريب، والمحراب أيضا يطلق على صدر البيت وأكرم موضع فيه، والمحراب أيضا المكان الذي يصلي فيه الإمام. لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم محراب يخترق الجدار، داخل في الجدار ما فيه، ما كان فيه، يصلي وراءه الناس، يصلي في صف والناس وراءه في صفوف، هكذا كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. في القرن الثاني ظهر المحراب في مساجد المسلمين، ووردت آثار عن بعض السلف في قضية المنع والكراهة، ولكن استقر الأمر عند العلماء في القول المشهور بالجواز، ولم يزل عمل الناس على ذلك. طبعا في مصلحة من خارج المسجد، إذا أنت ما تعرف القبلة ودخلت بلدا وما تعرف القبلة وما هو وقت صلاة والمساجد مغلقة، كيف تعرف القبلة؟ من محراب المسجد. جاء في فتاوى اللجنة الدائمة لم يزل المسلمون يعملون المحاريب في المساجد لما في ذلك من المصلحة العامة للمسلمين، ومن ذلك بيان القبلة وإيضاح أن المكان مسجد، تعرف أنه مسجد من وجود المحراب، والمحراب أيضا علامة على وسط الصف وعلى جهة القبلة وعلى أن هذا مسجد، لأن المساجد لا تعرف إلا بالمنائر والمحاريب من الخارج. وأما المنارات فقد كان يؤذن عليها من قديم، ولم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم منارة لمسجده فكان بلال يؤذن على أطول بيت حول المسجد، رواه أبو داود وحسنه ابن حجر. وفي رواية كان بلال يؤذن على ظهر المسجد، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا يوم الفتح أن يؤذن فوق الكعبة، رواه ابن أبي شيبة وإسناده صحيح مرسل. والوسائل لها حكم المقاصد. في فتاوى اللجنة لا حرج في إقامة المآذن في المساجد، بل ذلك مستحب لما فيه من تبليغ صوت المؤذن للمدعوين إلى الصلاة، ويدل على ذلك أذان بلال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم على أسطح بعض البيوت المجاورة لمسجده مع إجماع المسلمين على ذلك. ولا يجوز تصميم المنائر على هيئة صليب أو برج كنيسة أو تمثال ونحو ذلك من التلاعبات التي تبدو أحياناً في منائر المساجد. وأما وضع الهلال فوق المئذنة فلا أصل له في الشرع، ما عليه دليل. قال الشيخ ابن عثيمين: وضع الأهلة على المنائر كان حادثاً، وقد قيل إن بعض المسلمين الذين قلدوا غيرهم فيما يصنعونه على معابدهم وضعوا الهلال بإزاء وضع النصارى للصليب على معابدهم، كما سمي الهلال الأحمر بإزاء الصليب الأحمر. يقول الشيخ ابن عثيمين: وعلى هذا فلا ينبغي وضع الأهلة على رؤوس المنارات من أجل هذه الشبهة ومن أجل ما فيها من إضاعة المال والوقت، فإذا هذا لا يحرص عليه لأنه ما له دليل أصلاً، ما عليه دليل وضع الهلال فوق المنارة. وأم كان من بعض المسلمين منافسة للنصارى، قالوا عندهم حطوا صليب أنتوا حطوا هلال، ولكن ما له أصل في مساجد السلف ولا التابعين. والمنارة المنفصلة عن المسجد التي بابها خارج المسجد ليست من المسجد، يعني الآن من الإحداثات الجديدة في بناء المساجد أنك تجد المسجد في جهة والمنارة في جهة، فالمسجد له حكم، لأنك تقول والله لا يجوز البيع والشراء في المسجد، لا يجوز مكث الجنب والحائض في المسجد، لا في أحكام للمسجد. فإذا جعلت المنارة برة بعيدا عن المسجد ولها باب منفصل مستقل ما صار لها حكم المسجد، يعني لو دخلها جنب ما في مانع، لو دخلت الحائض لا مانع، لو صار في بيع وشراء فيها لا مانع، خلاص ليس لها حكم المسجد. أما إذا صارت المنارة جزءا من المسجد مثل ركن المسجد في منارة بابها إلى داخل المسجد فحكمها حكم المسجد، طابق ثاني ثالث رابع حكمها حكم المسجد. وأما القباب على المساجد فلا حرج فيها بقصد التهوية والإضاءة من غير إسراف، لكن لا يتعمد فيها لون معين، فلا يقال السنة أخضر في القبة، ما في دليل هذا. إذا وجد مصلحة للقبة مثل الإضاءة التهوية فلا بأس. وأما رحبة المسجد، ما هي رحبة المسجد؟ ساحة المسجد، هل لها حكم المسجد أم لا؟ لأنك إذا قلت لها حكم المسجد صح الاعتكاف فيها، إذا قلت ما لها حكم المسجد فلها شأن آخر. فإذا كانت داخل سور المسجد فهي من المسجد، وإذا كانت الساحة خارج سور المسجد فليس لها حكم المسجد. وبناء على ذلك لو قلت هذه ساحة المسجد داخل سور المسجد ممكن يبيع فيها أسوكة، نقول لا، لأنه لا يجوز البيع والشراء في المسجد، نقول اطلع برا، اطلع برا السور. وأما إذا كانت الساحة خارج سور المسجد فيجوز البيع والشراء فيها، بعد صلاة الجمعة يقف باعة كثيرون ويبيعون. ما حكم الحديقة والزرع والشجر والنافورة في المسجد؟ كره بعض العلماء غرس الشجر في المسجد كما في حاشية ابن عابدين والمجموع للنووي والفروع لابن مفلح، قالوا لأن المساجد لم تبنى لهذا، وأن الشجر يضيق على المصلين، وأن تساقط الورق يقذر المسجد ونحو ذلك من الأشياء، وأن المساجد بنيت للعبادة لا للزراعة. لكن غرسها خارج المسجد لا حرج فيه. لو واحد قال طيب برا على السور الخارجي من برا نحط أشجار للظل، يمكن ناس يوم الجمعة في الحر تقف في الظل، سيارات الذين يأتون للصلاة تقف في الظل، ما دام خارج السور لا بأس. أما النافورات فإنها تجميل لا حاجة للمسجد إليه، وفيها إنفاق أموال بغير وجه ولا تحتاج المساجد إليه، ولكن إذا وضعت كمواضئ في بعض المساجد يمكن يوجد فيها نوافير مواضئ فتوضع في المكان المناسب لها. المهم المساجد يا إخوان لا يسلك في إنشائها كما يسلك في إنشاء القصور، لأن هي أماكن عبادة فيها تفريغ الذهن من الشواغل وتفريغ القلب من أمور الدنيا لأجل العبادة. ومن الآداب مع المساجد ما يلي: أولاً أخذ الزينة، قال الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، والزينة كل ما يتحلى به الإنسان، فلا يأتي بثوب النوم ولا بثوب المهنة، لا يأتي بثوب الحرفة، وخصوصاً يوم الجمعة يأتي بأحسن ثيابه، كذلك صلاة العيد. ثانياً التطيب عند الذهاب إلى المسجد، وكان السلف قد اعتادوا هذا توقيراً لبيوت الله وبالروائح الزكية وخصوصاً صلاة الجمعة. وكان نعيم المجمر يسمى المجمر لأنه كان يبخر المسجد ويحرص على ذلك. ثلاثة أذكار الدخول والخروج، وهذه معروفة: يأتي المسجد بسكينة ووقار، اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا الحديث، اللهم صل على محمد، اللهم افتح لي أبواب رحمتك في الدخول، اللهم صل على محمد، اللهم نسألك فضلك في الخروج. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، فناسب أن يقول أسألك من فضلك وهو داخل يطلب الرحمة بالعبادة والزلفة إلى الله، فيسأل الله فتح أبواب الرحمة. وجاء في رواية: اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم عند الخروج. وجاء في رواية عند الدخول: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، رواه أبو داود وحديث صحيح. يدخل باليمنى ويخرج باليسرى كما جاء عن ابن عمر. أربعة السكينة وخفض الصوت، فهذا مما لا يليق بالمساجد رفع الأصوات والصياح فيها، حتى النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة، حتى قراءة القرآن ما يرفع فيها الأصوات. قال شيخ الإسلام بن تيمية: ليس لأحد أن يؤذي أهل المسجد، أهل الصلاة أو القراءة أو الذكر أو الدعاء ونحو ذلك مما بنيت المساجد له، وكل من يشوش سواء كان عند الباب أو غيره يمنع، ومن التشويش المنكر نغمات الجوال الموسيقية. خمسة تنظيف المسجد وتطييبه، لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ببناء المساجد في الدور وأمر بها أن تنظف وتطيب، رواه أحمد والترمذي وأبو داود وهو حديث صحيح. وقال: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن. ويسن تجميرها بالبخور، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم نخامة في المسجد فحكها، وقال: البزاق في المسجد خطيئة وكفرتها دفنها. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الداخل أن يتأكد من نظافة نعله إذا كان يدخل بالنعل، لأن المساجد كانت مفروشة بالحصى، فقال: إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر، فإن رأى في عليه قذرا أو أذى فليمسحه وليصلي فيهما. والنبي عليه الصلاة والسلام تفقد امرأة سوداء وذهب إلى قبرها وصلى عليها مع أنها دفنت بالليل، ذهب بعد ذلك وصلى عليها لأنها كانت تقم المسجد، تقمه يعني تنظفه وتخرج قمامته، كأنهم صغروا أمرها، قال: دلوني على قبرها وصلى عليها. ستة تنزيه المسجد عن الروائح الكريهة، من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا، وكذلك روائح الدخان والعرق. سبعة هناك أعمال لا تجوز في المسجد، ما هي؟ تلك كانت الآداب الستة. الآن ننتقل إلى أعمال لا تجوز في المسجد. أولا سؤال الناس من غير حاجة، فكل من وقف يسأل الناس من غير حاجة فإنه يحرم عليه ذلك. قال شيخ الإسلام: إن كان به ضرورة وسأل في المسجد ولم يؤذي أحدا بتخطيه رقاب الناس ولا بغير تخطيه، ولم يكذب فيما يرويه ويذكر من حاله، ولم يجهر جهرا يضر الناس، لأن بعض الشحاذين يصلحون خطبة جمعة فصاحة وصوت، ما زال عندك الفصاحة. قال: ولم يجهر جهرا يضر الناس، جاز بهذه الشروط. 2 دخول الكافر إلى المسجد. الأصل أن الكفار لا يدخلون المساجد. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عام. ماذا؟ هذا معروف في الحرم، لكن باقي المساجد باختصار يجوز دخول الكافر للمسجد للمصلحة، مثل أن يسمع كلام الله، كما أدخل النبي صلى الله عليه وسلم ثمامة وفد نصارى نجران ووفد ثقيف قبل أن يسلموا لما جاءوا. 3 اتخاذ المساجد قبور والقبور مساجد، وهذا حرام وملعون من فعله. فإن كان القبر أولا ثم بني المسجد فوقه يهدم المسجد أكيد، ما فيها كلام. وإن كان المسجد أولا ثم أدخل القبر دفن فيه إنسان، ينبش القبر وينقل إلى المقبرة. وإذا كان هناك قبر مجاور للمسجد لابد أن يكون بينه وبين المسجد جدار 4 تخطى الرقاب. لا يجوز لمن دخل المسجد أن يتخطى رقاب الناس ويفرق بين الجالسين ويؤذيهم، ولا يجوز أن يقيم أحدا ويجلس مكانه. واحد يقول: كنا في الصف وجاء واحد من وراء وما حصل مكان. قلت له: بعدين؟ قال: سحبني من الصف. قلت له: بعدين؟ قال: دخل مكاني. فإذا هذا لا يجوز، هذا الفعل لا يجوز. اجلس فقد آذيت، يقال لمن تخطى رقاب الناس. 5 الإيطان في المسجد. ما هو الإيطان؟ نهى عن إيطان كإيطان البعير. ما هو؟ أن يعين مكان ما يصلي إلا فيه، كأن هذا المكان له من دون الناس، هذا الاحتكار منهي عنه. البعير له مكان معين، له مكان معين يألفه ما يغادر عنه، وقد نهينا عن إيطان كإيطان البعير. فتجي تصلي هنا هنا يمين يسار شمال على حسب المكان المتيسر. أما تخصص لك مكان في المسجد لا يمين قليلا ولا شمال قليلا، وإذا جاء واحد سبقك إليه تزعل وتنظر كذا: ليش تأخذ مكاني؟ ما هو مكانك، عندك صك عليه. ولذلك ما يخصص مكان في المسجد لا يحيد عنه. 6 حجز الأماكن بالمفارش، وهذا لا يجوز، ومن فعل ذلك فقد غصب المكان وفي صلاته فيه نظر في صحتها. فإن خرج لشيء يسير، واحد جالس في المسجد احتاج لإعادة الوضوء، حط سجادة وراح يتوضأ ويرجع، لا بأس. واحد جالس في المسجد في حلقة وراء يبغى يحضر فيها، فوضع سجادة وراح حضر حلقة وجاء، لا بأس. حط سجادة وراح يكلم، راح يجيب مصحف ويجي، لا بأس، يحجز مكان. أما واحد يقدم السائق والخادم وولده يقول: راح يحجز لي مكان في الصف الأول أو الثاني، وهو ينام يفطر يسولف وبعدين يجي ويتخطى رقاب الناس حتى يجي هذا قد أجرم في حق بيت الله وفي حق المصلين، تخطى الرقاب واغتصب البقعة وفعل شيئا بغير حق، وما له حرمة، تشال هذه ويجي يصلي فيها أقرب واحد إلى المكان، لا حرمة له. 7 الخروج من المسجد بعد الأذان منهي عنه إلا لحاجة. لحديث أبي هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، قال ذلك لرجل رآه خرج من المسجد بعد الأذان، لأن الخروج بعد الأذان فيه إشعار بالزهد في الصلاة، يعني بعد ما أذن والله أنا طالع وتارك وماشي، بعد ما أذن وبعد ما قال حي على الصلاة أنا ذاهب وتارك الصلاة وماشي. لكن إن خرج لحاجة كتجديد وضوء فلا بأس، كحضور مجلس علم مرتبط فيه. وهذا الحكم لا يشمل المرأة، لأن لا تجب عليها صلاة الجماعة أصلا. 8 يحرم إقامة المآتم في المساجد، العزاء. 9 يحرم نشدان الضالة في المساجد، يجي واحد فقد مفقودات يقول: وين يا شيخ؟ الله لا يهينك بالمكبر تعلن لي إن مفاتيحي مفقودة، أو يقف هو بين الناس يقول: يا أيها الناس من وجد محفظتي؟ هذا يقال له: لا ردها الله عليك، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا. رواه مسلم. لكن لو جاء الواحد قال يا أخي شفت مفاتيحي، لا بأس، لأنه ليس نشدانا. لأن ما هو النشدان؟ رفع الصوت. فإذا سأل عن مفقودات بدون رفع صوت فلا بأس. وإذا جعلت لوحة مفقودات تعلق فيها الأشياء فلا بأس، لأنه ليس نشدانا. أو على الجدار الخارجي أو الباب الخارجي فلا بأس بذلك. ويحرم استعمال مكبرات المساجد للإعلانات، ولا حرج في عقد النكاح في المسجد. لو واحد قال طيب نبغى نعقد النكاح في مانع؟ نقول لا مانع. ورد فيه حديث لكنه ضعيف، فالأصل الإباحة. يقول واحد نبغى نعقد النكاح في الحرم، لا مانع، اعقد في الحرم. 10. المكث في المسجد للجنب والحائض لا يجوز عند جماهير العلماء من الأئمة الأربعة، وعلى هذا فتاوى الشيخين بن باز بن عثيمين، فتاوى اللجنة الدائمة بمنع مكث الحائض والجنب في المسجد. قال النووي رحمه الله: يحرم عليه المكث في المسجد جالسا أو قائما أو مترددا على أي حال كان، أما مجرد المرور فهو جائز. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. 11. طيب اللي أحدث حدث أصغر يجوز يجلس المسجد؟ نعم بلا كراهة. 11. لا يجوز البيع والشراء في المسجد. إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك، رواه الترمذي. طيب البيع والشراء على أبواب المسجد من برا لا مانع، خارج السور لا مانع. ومما ينهى عنه في المساجد سل السهام والسيوف رؤوس النبال وما في حكمها، لحديث البخاري: من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا بنبل فليأخذ على نصالها لا يعقر بكفه مسلما. لا ممكن ما هو منتبه يحك في واحد فيجرحه. 13. البصاق والتنخم جهة القبلة في المسجد ممنوع ومنهي عنه، وإذا حضره البصاق عن شماله في منديل. 14. تشبيك الأصابع عند الذهاب للمسجد مكروه، وقبل الصلاة مكروه، بعد الصلاة لا كراهة. وكذلك لو استعمل في شرح شيء فقال: مثل المسلمين في تعاونهم وتعاضدهم كمثل الجسد الواحد شبك بين أصابعه. إذا رأيت الناس مرجت عهودهم وأماناتهم وكانوا هكذا خلط خلط ما عاد تميز الأمين من الخائن. وجاء في حديث: إذا كان أحدكم في المسجد فلا يشبكن فإن تشبيك من الشيطان، وإن أحدكم لا يزال في صلاة ما دام في المسجد حتى يخرج منه، فقد ضعفه الحافظ بن حجر رحمه الله. إذن الذاهب للمسجد قال فيه: فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة، وكذلك الجالس ينتظر الصلاة. 15. يكره المرور في المسجد واتخاذه طريقا لغير حاجة. يقول واحد بدخل من الباب هذا أطلع من الباب هذا، ليش؟ لا تتخذ المساجد طرقا، لما ورد من النهي عن ذلك: لا تتخذ المساجد طرقا، يعني لمرور الناس، فهذا مكروه. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: ليس للمسلم أن يتخذ المسجد طريقا. وقال الزركشي: يكره اتخاذ المسجد طريقا. فأما إذا كانت لحاجة فلا بأس بذلك. وأما جعل المساجد معلما للسائحين تلتقط فيه الصور فهذا من الأمور المحدثة، والمساجد لم تبن لهذا، ودخول المتبرجات وأهل الفسق بل والكفر للفرجة ليس من مقاصد الشريعة في بناء المساجد. بعد ذلك ننتقل إلى الأعمال المباحة في المساجد. أولا الأكل والشرب للاعتكاف في الاعتكاف مثلا، فيجوز الأكل والشرب دون أن يجعل المسجد مطعما، كذلك النوم دون أن يجعل المسجد فندقا، بمعنى أنه يكون للحاجة. جاء دخل فقير واحد ما له مأوى دخل المسجد مثل أهل الصفة معتكف، سينام ويأكل ويشرب في المسجد لكن لحاجة. لكن هل نجعل المساجد فنادق ومطاعم؟ الجواب لا. ثانيا الكلام المباح، يجوز الحديث المباح في المسجد ولو كان في أمور الدنيا دون إكثار منه أو دخول في محرمات، غيبة، كذب، خنا ونحو ذلك من أنواع الحديث المذموم شرعا. ثالثا الوضوء في المسجد، كانت المساجد من حصى تراب لو توضى فيها ما ضرها، فإذا كانت كذلك فلا بأس. أربع قضاء الدين في المسجد، يجوز لحديث ابن أبي حدرد أن كعب بن أبي حدرد تقاضى دينا كان له عليه في المسجد فلا يدخل في البيع والشراء، إذا قال أدي إلي حقي ليس من البيع والشراء. خمسة إنشاد الشعر في المسجد، يجوز الشعر الذي فيه مدح الدين والمنافحة عن الإسلام كما فعل حسان في المسجد. ستة النوم فيه كما تقدم، وهو على قسمين، أن يكون لحاجة عارضة مثل نوم المعتكف والمريض والمسافر ومن لا مأوى له ومن تدركه القيلولة، يجوز عند جمهور أهل العلم. النوم الثاني أن يجعل المسجد مبيتاً على الدوام ومقيلاً فينام فيه للحاجة وغير الحاجة، فهذا لا، كما قلنا لا يجعل المسجد فندقاً ولا مطعماً لكن للحاجة. سبعة وضع المباخر في المسجد للتطيب لا بأس بذلك. ثمانية دخول الأطفال إلى المساجد، الأصل فيه الإباحة لأن الحسن والحسين وثبا على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم ومشيا يعثران فنزل من المنبر وحملهما وخفف الصلاة وهو يسمع بكاء الطفل شفقة عليه وعلى أمه. لكن متى يمنع الصبيان؟ إذا صاروا يتلفون، يؤذون، يشوشون، فلا يعقل الناس من صلاتهم شيئا. أما في الأحوال العادية فلا يخرج الصبيان من المسجد، بل رؤيتهم للمصلين فيها خير. سابعا أوقاف المسجد، ملك المسجد لله، بمجرد ما أوقفه الذي بناه يخرج من ملكه. فلو واحد عنده أرض بناها، أول ما يفتح الباب للمصلين خرج من ملكه، أو قال أوقفتها خرجت من ملكه، أو كتب ذلك خرجت من ملكه. ب إذا تعطل المسجد الموقوف كأن خربت المحلة التي حوله وما عاد ساكن أحد في المكان، فبقاؤه إضاعة للمال، فإذا احتيج إلى بيعه يشترى أرض في مكان آخر تبنى مسجدا، فيزول حكم المسجد عنه حينئذ وينتقل إلى المكان الجديد. هل يجوز هدم المسجد القديم وترميمه؟ في فتاوى اللجنة لا مانع من هدم المسجد القديم وتعميره للمصلحة العامة، أما الذين بنوه أولا فأجرهم كامل ولا ينقطع بتجديده. يعني لو واحد قال طيب اللي بناه أولا ويبغى بيت في الجنة بنى لله مسجد، تجوا تهدوه وين يروح أجره؟ نقول أجره محفوظ عند رب العالمين وخلاص، القصر هذا له في الجنة على الوعد. وكون جاء صار في حاجة لتجديد المسجد وما يمكن جدد إلا إذا هدوه بنوه من جديد، فإن أجر الأولين ثابت. من وقف شيئا للمسجد يبقى للمسجد، سواء كان سجادا أو ثلاجة أو مكبرات أو مدفأة أو حاملات مصاعف أو رفوف ونحو ذلك، ولا يجوز إخراجه من المسجد ولا نقله إلى مكان آخر إلا إذا تعطل الانتفاع به. مصاحف زايدة ما حد يفتحها أبدا تنقل إلى مسجد يحتاج مصاحف. قال ابن قدامة رحمه الله ومن فضل من حصر المسجد وزيته ولم يحتج إليه جاز أن يجعل في مسجد آخر. قال الشيخ بن باز إذا كان المسجد الأول الذي جمع له المال قد كمل واستغنى عن المال فإن الفاضل من المال يصرف لتعمير مساجد أخرى مع ما يضاف إليها من مكتبات ودورات مياه كما نص على ذلك أهل العلم في كتاب الوقف. كذلك إذا استغنى المسجد عن بعض حاجاته كالفراش والدولاب كما في فتاوى الشيخ بن عثيمين. الأشياء التي توقف للقائمين على المسجد كبيت الإمام والمؤذن والخادم، فإن نص الواقف على أنها وقف للإمام فله أن يسكنها وأن يسكنها من يشاء وأن يؤجرها، لأن المنفعة له ما دام إماماً وعليه إصلاح ما فسد فيها. وإن قال الواقف شرطي يا يسكن فيها ولا يطلع، ما له حق أجرها. فعبارته نافذة، الواقف عبارته نافذة، لا يجوز بناء المساجد من أموال الزكاة لأنها ليست من الأصناف الثمانية. ما حكم إغلاق المساجد في غير أوقات الصلاة؟ ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا بأس بإغلاق المساجد في غير أوقات الصلاة صيانة لها وحفظا لما فيها من المتاع وتحرزا عن السرقة، وصيانة لها من العبث والامتهان. وأما منعا لذكر الله فيها فحرام، ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. لا يجوز تأجير جزء من المسجد لأنه وقف كله لله. وأما الدكاكين المجعولة وقفا عليه فهي بطبيعة الحال تؤجر لصالح المسجد. ما حكم الممرات الجانبية الموجودة في بعض المساجد التي تجعل لخروج المصلين، فتجد بين السجاد وبين جدار المسجد ممر من الجنب الأيمن والأيسر؟ يقول شيخنا عبد الرحمن البراك نفع الله به: المسألة محل نظر واجتهاد، فإن كانت المصلحة في عدم قطع صلاة المصلين وتخطي رقابهم فيمكن أن يقال بذلك، والأولى أن تكون بعد الجدار. يعني لو واحد قال لو هذا جدار المسجد حط الفتحة في الجدار، الفتحة ممر تأخذ المصلي إلى بر، لأن بعض المساجد قد لا يوجد فيها أبواب جانبية، الباب من وراء، فكيف يخرج الناس في صلاة الجمعة؟ سيخترقون الصفوف أو ينتظرون. فهذه الممرات اللي تجعل أحيانا من رخام أو بلاط بجانب سجاد فرش المسجد، إذا جعلت من وراء الجدار في تصميم المسجد من وراء الجدار وفي فتحات في الجدار على الممر أحسن. دورات مياه المسجد يجب أن تكون خارج مكان الصلاة، خارج المسجد، وتكون أبوابها من خارج. لا حرج في وضع صناديق الأحذية في المسجد، لكن بحيث لا تقطع صفوف المصلين، وكذلك حاملات المصاحف. ما حكم شراء الكنيسة وجعلها مسجدا؟ هذا طيب، يقلب مكان الشرك إلى مكان توحيد. هل المصلى له حكم المسجد؟ ليس للمصلى حكم المسجد، لأنه ليس بوقف وليس له تحية مسجد. والمصليات أنواع: مصلى البيت، وهذا من عادة السلف، وقال الصحابي النبي صلى الله عليه وسلم: وددت أنك جئت فصليت في بيتي مكانا فأتخذه مصلى. مصلى العيد يسمونه مصلى، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بتنحية الحيض منه. مصلى الجنائز ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم خصص مصلى للجنائز، ورجم ماعز رضي الله عنه بالمصلى. المصليات لا تأخذ أحكام المساجد لأن لم توقف وليس لها جماعة راتبة في الغالب، فليس لها حكم المساجد، لكن توصل فيها الصفوف، تطهر، معدل الصلاة يقتدى فيها بالإمام، لكن ليست لها تحية كالمسجد مشروعة. كذلك الحائض ممكن تدخل المصلى، لو قالوا مصلى كلية البنات تدخل فيه الحائض، نعم، لأنه ليس بمسجد، يشترك مع المسجد في طهارة الأرض للصلاة. فإذا هناك فرق بين المصلى وبين المسجد، والذي يريد الأجر الذي ورد في الأحاديث الكثيرة فعليه بقصد المساجد. إذا ما وجد مسجد قريب صلوا في المصلى، إذا وجدت مصلحة معينة كالحفاظ على أرواح طلاب المدارس الابتدائية من قطع الشوارع صلوا في المصلى. الصلاة في المصلى إذا خشي من تضييع حقوق واجبات، ولا الأصل أن تكون صلاة الجماعة في بيوت الله والمساجد. هذا ما تيسر ذكره من الأحكام المتعلقة ببيوت الله عز وجل. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.